الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أمس أيضا أخذنا في الدرس السابق تحريم لبس ثوب الشهرة. فما هو ثوب الشهرة؟ هو الثوب الذي يلبسه صاحبه ويقصد به الاشتهار، سواء كان ثوبا رفيعا أو دنيا. ما الدليل على تحريمه؟ حديث من؟ حديث ابن عمر، وله شواهد مرت معنا مرسل عن كنانة بن نعيم وأيضا عن بريدة وغيره. هل يصح القول بأن ثوب الشهرة ما خالف لباس البلد مطلقا؟ قد يكون لباس أهل البلد لباسا غير شرعي، فالذي يلبس اللباس الشرعي لا يقال هذا لابس ماذا؟ ثوب شهرة. فإذا قصد به الاشتهار، لبس ثوبا شرعيا وقصد به الاشتهار، يدخل في هذا أو لا؟ يدخل فيه حتى ولو كان الثوب شرعيا. ثم أخذنا حكم لبس الثوب الأحمر، وما حاله؟ أكثر السلف على جوازه، والدليل على ذلك حديث البراء وابي حيفة، كلاهما رأى النبي وابي حيفة كلاهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. وما هو الذي ينهى عنه من الأحمر؟ المصبوغ بالأصفر، وهو لباس الكفار، وأيضا نيثرة الأرجوان وهي من الحرير. تحريم المعصفر هل هو عام في حق الرجال والنساء؟ تحريم خاص بالرجال وهو مباح للنساء. لو كسوته بعض أهلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر. أخي السؤال يقول عن حكم لبس الثوب ثلث من الحرير، أما الثلث كثير، قد يكون الثوب قميصا أو رداء أو إزارا يكون ثلثه كثير هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا قدر أصبعين أو ثلاث أو أربع أو نحو ذلك. وهذا الحديث حديث عمر يبين حديث ابن عباس، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا. إذا كان في الشيء يسير لا يؤثر. ويقول حكم المبالغة في الاستنشاق، الصحيح أنه مستحب، المبالغة مستحب. والاستنشاق واجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فالاستنشاق والاستنثار واجب، وأما المبالغة في الاستنشاق فهو مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا الأمر للاستحباب، لأنه لو كان واجبا لأمر به حتى الصائم مع الاحتراز. قد يقول قائل: لماذا لا نقول واجب على غير الصائم، وفي حق الصائم ليس بواجب؟ لظاهر الحديث أن قوله إلا أن تكون صائما صارف للأمر، لأنه لو كان واجبا لأمر به الصائم مع الاحتراز، فلما لم يؤمر به الصائم وأمر به غيره دل على استحبابه. أخي يسأل يقول: كيف تكون الحلة؟ مر معنا أمس أنها إزار ورداء. قريبا من لبس المحرم. يقول: هل يوجد الثوب المعصفر الآن؟ العصفر نبات معروف، ما زال معروفا عند أصحاب التوابل والبهارات، بعضهم يجعله تابلا في الطعام كما قرأنا. هو نبات لا يزال معروف، فإذا صبغ به الثوب يكون له حكمه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما المنع من لبس الثوب المغصوب فلكونه ملك للغير وهو حرام بالإجماع، أي في الصلاة. الثوب المغصوب والذي يأخذه الإنسان وهو حق لغيره وليس حقا له، يأخذه غصبا من غيره، ولبسه محرم بالإجماع كما ذكره الشوكاني هنا. وكذلك نقل نحوه النووي رحمه الله الإجماع على تحريم لبس الثوب المغصوب في الصلاة. لأنه حق للغير وليس ملكا له. بقي أن تصح الصلاة به؟ المشهور عن الإمام أحمد والحنابلة أنهم يقولون لا تصح الصلاة به، بل إذا صلى في ثوب مغصوب، ومثله كما مر معنا لو صلى في أرض مغصوبة صلاته باطلة. واستدل الحنابلة لذلك كما في شرح المقنع بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. قالوا: فإذا كان الثوب إذا كان فيه درهم حرام لا تقبل الصلاة، فمثله إذا كان الثوب كله حرام وكان كله مغصوبا لا تقبل صلاته. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم 5732 من طريق بقية بن الوليد عن عثمان ابن زفر عن هاشم عن ابن عمر. بقية بن الوليد عن عثمان ابن زفر عن هاشم عن ابن عمر. وبقية ما حاله؟ مدلس وقد عن أي تدليس يدلس؟ تدليس تسوية شر أنواع التدليس، بل وصفه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بأنه إمام المدلسين، ذكر بقية فقال: وهو إمام المدلسين. قال بعض العلماء: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، هذا إذا عن ولم يصرح. وأيضا عثمان بن زفر وهو الجهني مجهول، عثمان بن زفر الجهني مجهول، وهاشم هذا الراوي عن ابن عمر أيضا مجهول. وقد سمي في بعض طرق الحديث هاشم الأوقص، قد قال البخاري فيه كما نقل ابن عدي غير ثقة عن هاشم الأوقص غير ثقة. فما قال الحديث هذا؟ شديد الضعف، عدة علل فيه. هذا الذي استدل به الحنابلة. وهناك رواية عن أحمد وهو قول جمهور العلماء أن الصلاة صحيحة وهو آثم على غصب هذا الثوب، القول الثاني قول الجمهور وهو رواية عن أحمد أيضا أن الصلاة صحيحة لو صلى في ثوب مغصوب غصبه على غيره أو صلى في أرض مغصوبة، أن صلاته صحيحة وهو آثم على الغصب، لأن الغصب منهي على مطلقا سواء في الصلاة غير الصلاة، فليس منهيا على لأجل الصلاة. وهكذا يقال في المسائل التي تقدمت معنا قبل: الثوب المصبوب بالصفرة أو الحمرة ولو بالمعصر، وثوب الشهرة، وثوب الحرير، وهكذا إذا كفى أو أسبل أو أسدل، ما حكم صلاته؟ صحيحة وهو آثم إن كانت هذه الأشياء من المحرمات كلبس الحرير والإسبال ولبس ثوب الشهرة والمعصر، يكون آثما على لبسه لهذه الثياب وصلاته صحيحة. قال الشوكاني رحمه الله: وأما وجوب استقبال الكعبة على المشاهد ومن في حكمه، إنه قال في المثل وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. قال وأما وجوب استقبال الكعبة على المشاهد ومن في حكمه فلأنه قد تمكن من اليقين فلا يعدل عنه إلى الظن، ولا حديث متواترة مصرحة بوجوب الاستقبال، بل هو نص القرآن الكريم فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وعلى ذلك أجمع المسلمون. نقل الإجماع غير واحد، نقله ابن حزم في مراتبه، مراتب الإجماع، ونقله ابن قدامة في المغني، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد وغيرهم، نقلوا إجماع المسلمين على أن الذي يشاهد الكعبة يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. قال وهو قطعي من قطعيات الشريعة، وأما كون فرض غير المشاهد ومن في حكمه استقبال الجهة، الذي لا يشاهد يستقبل الجهة، فلأن ذلك هو الذي يمكنه ويدخل تحت استطاعته، ولم يكلفه الله ما لا يطيق كما صرح بذلك في كتابه العزيز. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه. حديث أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة أخرجه الترمذي في السنن، والطبراني في المعجم الأوسط، وابن أبي شيبة في مصنفه من طريقين عن عبد الله ابن جعفر المخرمي، مخرمي نسبة إلى المسور بن مخرمة، هناك بعض المحدثين يقال له المخرمي، وأما هذا المخرمي نسبة إلى المسور بن مخرمة كما في سنن الترمذي، من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا إسناد حسن. عبد الله بن جعفر المخرمي ثقة، وتضعيف بن حبان له لم يلتفت إليه فقد وثقه أئمة الحديث. عثمان بن محمد الأخنسي صدوق، بقية رجال ثقات، فالحديث حسن وله شاهد عن ابن عمر روي مرفوعا وموقوفا، حديث ابن عمر والموقوف أصح. ولو غير ذلك من الشواهد يكون بها صحيحا لغيره، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فيقول الشوكاني وابن ماجه، ابن ماجه أخرجه عن أبي هريرة من طريق أخرى، وكذلك أخرجه الترمذي له طريق أخرى عند الترمذي وابن ماجه. من طريق أبي معشر السندي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أبي معشر السندي وما اسمه نجيح بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وما حاله هذا أبو معشر ضعيف وقد عد النسائي هذا الحديث من هذه الطريق منكرا في السنن الصغرى والكبرى قال وقد رواه أبو معشر واسمه نجيح وهو ضعيف وله مناكير عن محمد بن عمرو قال وهو ضعيف وله مناكير عن محمد بن عمرو منها فذكر أحاديث منها هذا الحديث فهذا الحديث من هذه الطريق من طريق السندي ضعيف لكن الطريق الأخرى عن أبي هريرة إسناده حسن زد على ذلك أن له شواهد وهذا أخي يقول قد صححه وأيضا الشيخ الألباني في الإرواء رقم 292 أول البخاري كما في بلوغ المرام البخاري قوى هذا الحديث ذكر كلام البخاري الترمذي في السنن ذكر الطريقين الترمذي أخرجه من الطريقين من طريق أبي معشر ومن طريق المخرمي قال البخاري وحديث المخرمي أقوى من حديث أبي معشر عن سند حسن قال ورد مثل ذلك عن الخلفاء الراشدين أي أن ما بين المشرق والمغرب قبله ورد عن عمر رضي الله عنه أخرجه مالك في الموطأ وابن أبي شيبة في المصنف ورد عن عثمان أيضا أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ورد عن علي رضي الله عنه في مصنف بن أبي شيبة وإن شاء الله إذا تيسر أسانيدها إلى الدرس الآتي قال وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجهة بعد خروجه من مكة وشرع للناس ذلك كان إذا صلى يستقبل جهة مكة ولا يستقبل عينها الحاصل من هذا أن المستقبل للكعبة له حالتان الحالة الأولى أن يكون مشاهدا لعين الكعبة مشاهدا للكعبة يراها يكون أمامه فهذا قد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة ويصمد إليها دون أي انحراف عنها لكان يراها ولذا ترى الناس يصلون حول الكعبة مستديرين ويقوسون الصف حتى تكتمل الدائرة حتى يكون كل واحد منهم مستقبلا لعين الكعبة والحالة الثانية أن يكون غير مشاهد لها أي لا يرى الكعبة أن يكون بعيدا عنها. فهذا يلزمه استقبال جهة الكعبة عند جمهور أهل العلم. استدل بهذا الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، فجمهور العلماء على أنه يجب استقبال جهة الكعبة، وما استدل به شيخ الإسلام على أنه يكفي استقبال الجهة قال إجماع العلماء على صحة الصلاة في صف طويل أكبر من حجم الكعبة. بعض المساجد أو بعض الأماكن التي يصلى فيها ربما يكون الصف طويل فيه 200 أو 300 مصلي. طيب الآن هذا الصف أهو أكبر حجما أم مساحة الكعبة؟ الصف أطول. فالآن الذين يكونون مستقبلين لعين الكعبة من هذا الصف كم هم؟ قليل مقدار الكعبة، والبقية مستقبلين ماذا؟ جهتها، بحيث إذا جعلنا من كل مصل خطا مستقيما إلى الكعبة لا يصل إلى الكعبة مباشرة إلا ماذا؟ جماعة الذين هم في حدود مساحة الكعبة، والذين في أطراف الصف لا يستقبلون عينا بل جهتها. قال شيخ الإسلام وقد أجمع العلماء على صحة الصلاة في الصف الطويل. بعضهم نقل عن أحمد أنه قال إذا كان الصف طويلا يجب تقويسه من أطرافه، يجب أن يكون مقوسا من أطرافه حتى يكون الذين في الأطراف مستقبلين العين الكعبة. قال ابن رجب ومن وقت نقل ذلك عن أحمد فقد أخطأ عنه، أخطأ عليه وقوله ما لم يقل. من نقل هذا عن أحمد، ونحن كنا نسمع من بعض الناس من العامة يقول إذا كان الصف طويل لا بد تقوص من أطرافه، ولم يقل بهذا أحد من العلماء. ومن نقل هذا عن أحمد فقد أخطأ في النقل عنه وقول الإمام أحمد ما لم يقل، كما ذكر ابن رجب وهو من أئمة الحنابلة رحمه الله. وشيخ الإسلام نقل الإجماع على صحة الصلاة في هذا الصف الطويل دون تقويل، فهذا يدل على أنه يكفي في الذي لا يرى الكعبة أن يستقبل جهتها، لأنه لو لم يكن هذا كافيا لما أجمع العلماء على صحة صلاة جميع من في هذا الصف الطويل، وللزمهم أن يقوسوه. فالحاصل من هذا أن استقبال الكعبة على هذين الحالين، ما هما؟ أنت استقبال الكعبة له حالتان، أن يكون يرى الكعبة فهذا يلزم أن يستقبل ماذا؟ عين الكعبة، والثاني الذي يكون بعيدا عنها ولا يراها فيكفي استقبال جهتها. والدليل ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا الحديث هل هو في حق كل المسلمين في كل الأرض؟ نعم، لأن الذين في جهة المشرق أين قبلتهم؟ ربما تكون جهة، لا، الذين يكونون في جهة المشرق نعم يستقبلون جهة المغرب، والذين يكونون في المغرب يستقبلون جهة المشرق. فليس في حق كل الناس في كل الأرض، لكن في من كانت الكعبة بين مشرقه ومغربه. فهذا الذي يكون فيه بين المشرق والمغرب قبلة. هل لهذا نظير في الشريعة أن يأتي الخطاب بحديث ويكون المراد به أهل بلد، يعني أو لا يقال أهل بلد، أهل بلدان معينة من المسلمين ويخرج فيه بلدان معينة؟ ها؟ لا تستقبلوا القبلة بغاية نظر، ولكن شرقوا أو غربوا. بعض البلدان إذا شرق يكون تشريقه جهة الكعبة، أو إذا غرب بعضهم يكون جهة الكعبة. هذا قد يقع الخطاب، وقال ابن القيم رحمه الله يذكر هذا كثيرا حتى في بعض الأدوية، كأن في الحبة السوداء وفي بعضها في زاد المعاد يقول: وليس هذا خطابا لكل الأمة، بل خطاب لأهل البلد الذي يكون فيه كذا وفيه كذا. لا لا كلهم يروها يروها. نعم، هناك قول الشافعي بهذا. الجمهور على أنه إذا كان لا يرى عينها فإنه يجب عليه أن يستقبل الجهة، وهناك قول للشافعي، وكأن له قول آخر يوافق الجمهور، لكن له قول أنه حتى الذي لا يشاهدها يلزم استقبال عينها، والصحيح قول الجمهور بلا شك. نعم، يعني في الإجماع على صحة هذه الصلاة في الصف الطويل. قال: هل الذبح إلى جهة الكعبة مستحب أم ماذا؟ لأن بعض الناس يعتقد أنه واجب. الذي يعرف أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يذبح الذبيحة وجهها جهة الكعبة، صح عن ابن عمر رضي الله عنه، فمن فعله من الناس لا تنكر عليه، وقد استحبه جماعة من العلماء. قال: إذا وجد جهاز يبين عين الكعبة هل يجب في ذلك استقبال العين؟ إذا كان هذا الشيء موثوقا بعد التحري فيجب، فإنه كما قال الشوكاني قال: على المشاهد ومن في حكمه. إذا كان يشاهدها أو في حكم ماذا؟ المشاهد. فلو وجد بآلات العلم الحديثة جهازا يحدد عين الكعبة ورأى الناس، يرى الناس ذلك ويعلمون عين الكعبة، فلا يجوز لهم أن ينحرفوا عن ذلك، بل يجب عليهم أن يتوجهوا إليه إذا كان هذا الجهاز موثوقا معتبرا في استعماله. ولكن هناك حسابات، أو يذكر أن الانحراف اليسير جدا في نحو بضع درجات أنه مع طول المسافة ماذا؟ لا يؤثر، بل ولا إنما يؤثر إذا كان الانحراف أكثر شيء، لكن مع طول المسافة يؤدي إلى استقبال العين. كيف؟ ما أقصد يعني إذا كان عندهم جهاز عرفوا به عين الكعبة وكان الصف طويلا فإن ليس كلهم يستقبلون ماذا؟ عين الكعبة ولا يمكنهم ذلك. ولم يقل بالتقويس عالم من العلماء المعتبرين فيما رأيت والله أعلم. قال كيف إن من صلى إلى غير القبلة ثم تبين له بعد انتهاء الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة؟ إذا كان تحرى فلا شيء عليه. إذا كان قد تحرى وصلى بعد تحري فلا شيء عليه كما فعل الصحابة.